بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب النوم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالنوم، وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا من هذه الآداب، ونواصل استكمال بقية هذه الآداب. فمن آداب الليل ذكر الله جل وعلا لمن تعار من الليل، أي استيقظ في وسط الليل. قال صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ وصلى قبلت صلاته. فهذا ذكر عظيم ينبغي حفظه، هو سهل بحمد الله، يتيسر للمسلم أن يحفظ هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ثم الكلمات الأربع والحوقلة، وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن قام فصلى، ثم قام فتوضى ثم صلى قبلت صلاته. وهذا الحديث يبين أدبا من آداب الدعاء، وهو أنه يستحب للداعي أن يقدم بين يدي دعائه ثناء ومحمدة على الله جل وعلا. فهذا ذكر عظيم يبين فضل هذا الذكر، لأنه اشتمل على ما نذكره، اشتمل على حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه بهذه الدعوات الطيبة، وأيضا بالكلمات الأربع، وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه كلمات عظيمة وسهلة الحفظ بحمد الله سبحانه وتعالى، على المسلم أن يهتم بها وأن يدعو الله جل وعلا بها. كذلك أيضا من جملة الآداب التسوق عند التعري من الليل والانتباه من النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتعار من الليل إلا أجر السواك على فيه. فانظر إلى حرصه صلى الله عليه وسلم على نظافة فمه وطيب رائحته على الدوام، وما أحرانا أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقتفي أثره في مثل هذه الأمور، فإن من ورائها خيرا كثيرا وأجرا عظيما. كذلك أيضا من جملة الآداب، وبه نختم أداب النوم، الاكتفاء من النوم بمقدار الحاجة، فلا داعي للإنسان أن يزيد في النوم عن مقدار حاجته، فإنه يفوت على نفسه الكثير من خيري الدنيا والآخرة، لكن فقط حسبه أن يكتفي بما يحتاجه من النوم. والإسلام والسنة وسط بين الإفراط والتفريط، فإن الإنسان إذا لم يأخذ كفايته من النوم أضر بنفسه وأوردها موارد التلف والهلاك والمرض، وإذا نام زيادة على قدر حاجته اعتاد على الخمول والكسل وفوت على نفسه مصالح تتعلق بدنياه وأخراه. فالحمد لله على نعمة الإسلام والسنة، هذا ما يتيسر أن نذكره من آداب تتعلق بالنوم، وقد ذكرنا عددا طيبا لا بأس به من هذه الآداب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في أثناء الصلاة، يقول كان بين أسناني يقول قطع من الطعام، فيقول بلعت بعضها من غير قصد وأخرجت الباقي، يقول هل علي نعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فصلاتك والحمد لله صلاة صحيحة، وما حصل منك إنما هو يقع في اليسير، واليسير مما يعفى عنه، فأحيانا تتعلق بالفم بقايا أكل يتضايق الإنسان من وجودها، كان ينبغي عليك أن تفعله وأن تتمضمض، والمضمضة تزيل ما في الفم مما يعلق من الطعام، وإذا كان هناك طعام في الفم فلا حرج عليك أن تبالغ في المضمضة قليلا حتى تخرج، فإن بقيت بقايا ثم بلعت هذه البقايا أو أخرجتها وكانت يسيرة بحمد الله، فمثل هذه البقايا معفو عنها، لا تؤثر في صحة الصلاة، وليست هي من قبيل الأكل الذي يفسد الصلاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في حال انتهينا من صلاة الجماعة، سواء يقول في وقت المغرب أو العشاء أو الفجر، فنقوم يقول بالذكر الذي يكون بعد الصلاة، فإذا دخلت جماعة متأخرة وأقامت الصلاة ويقول بصوت مسموع ومرتفع، فهل نسكت ونسمع الإمام الذي يقرأ أم نكمل الذكر ونمضي يقول في الذكر؟
لا، أمضي في الذكر، ما دام أنك شرعت في الذكر فإنك تواصل فيه، ولكن تخفض صوتك بحيث تسمع نفسك، بحيث لا يكون هذا مشغلا لك عن بحيث يكون هذا الذكر الذي تذكره لا يشغلك ويشغل نفسك عن التأمل فيه، ولذلك استمر أنت في الأذكار، وحرص على أن تتأمل فيها وفي معانيها، وأما ما يتعلق بصلاتهم فهي تخص جماعتهم هم، فهم الذين يستمعون لصلاة إمامهم، أما أنت فأنت قد انشغلت بنفسك في هذا الذكر. ولو أن صوتهم كان مرتفعا وكان المسجد قريبا وصعب عليك أن تذكر الله جل وعلا وتكمل بقية الأذكار، فلك أن تقف في وتستمع لقراءتهم وتذكر الله جل وعلا في الوقت الذي هم فيه في ركوع وسجود وتشهد. ولك أيضا أن تخرج من المسجد وتكمل بقية الأذكار في المسجد، فإن استطعت أن تجمع بين بقائك في المسجد وإكمالك للأذكار فهذا لا شك أنه هو الأفضل. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل، نعم نعم، أنا مكلمة، تفضل محمد، تفضل. نعم تفضل محمد على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
مرحبا شيخ إسحاق، كيف حالك؟
الله يبارك فيك ويحفظك محمد، تفضل.
على شيخنا شيخ سالم،
الله يحييك يسلمك يا اخي.
الله يحفظك شيخ. أنا عندي سؤالين او ثلاث أسئلة.
نعم.
ورد شيخ قيام الليل، مثلا انا اقوم شوي من وقت شوي بس اصلي ركعتين وبعدين الوتر وبعدين اقرا القران، يعني ما واصل الصلاة لغاية الفجر، لا يعني ركعتين وبعدين سنة الوتر، فهل هذا يعتبر قيام الليل؟ السؤال الثاني شيخ إسحاق، البارحة أنا سألت سؤال بس يمكن أنت الله يحفظك ما فهمت علي. أنا سؤالي كان لاحظ بعض الناس مثلا يدخلون قبل الأذان بدقيقتين فيصلي الصلاة السابقة وبعدين يترك المسجد ويروح، يعني مع أن الأذان يدوب دقيقة بيأذن الأذان، فكنت أبغي يعني شو توجيه. أنا كان قصدي إن أنت جاي المسجد وباقي على الصلاة هذه دقيقة،
أنت تقصد
الصلاة السابقة وتترك المسجد وتروح، يعني شو توجيه الشيخ ده؟
يعني تقصد محمد لماذا خرج من المسجد يعني والأذان قريب؟
نعم، يعني أنا أقصد إنه وقت يعني دخل وقت الصلاة الحالية، فهو يعني يصلي الصلاة يلحق الصلاة السابقة مثلا إذا من العصر مثلا وبيأذن المغرب الحين، وفي من الناس سبحان الله قمنا نشوف يتركون يعني طالعين من المسجد وقت الصلاة، يعني الحين قاعد يأذن وفي ناس طالع من المسجد، فكنت أبغي توجيه من الشيخ ونصيحة له. الشغلة الثالثة فضيلة الشيخ، مع باشر بإذن الله معرض تشارك على الكتاب، في لاحظ في كتب الأحاديث مثلا في صحيح البخاري وصحيح مسلم، بس في لاحظ في مجلدات، بس مرات لاحظ يقول لك اختصار مختصر صحيح مسلم مختصر صحيح البخاري، فشو هذا؟ هل يعني أحاديث مختارة من الكتب هذه؟ توضيح هذا.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال محمد فضل الشيخ يقول في قيام الليل أقوم يقول في وقت يقول متأخر من الليل وصلي ركعتين ثم أوتر بركعة ثم يقول أقرأ القرآن إلى أن يطلع الفجر، فيقول هل هذا يعتبر من قيام الليل؟
نعم، أي صلاة يصليها المرء عقب صلاة العشاء وسنتها يعد من قيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر فصلوها ما بين العشاء والفجر. فكل هذه الصلوات التي تقع من عقب صلاة العشاء هي معدودة من قيام الليل، ولكن أفضل وقت من أوقات الليل هو ثلثه الآخر، وذلك لأن الله جل وعلا كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر أو حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع الحديث، فإن صليت في هذا الوقت فهي من صلاة الوتر، لكن إن تيسر لك أن تصلي بدل ثلاث صلي خمس واجعل ما بقي لقراءة القرآن، واجعل القرآن للقراءة للوقت الذي يكون بين الأذان وبين صلاة الفجر، لعل أن يكون هذا أفضل، لأن الصلاة هي أفضل ما يشغل به الوقت في ثلث الليل الآخر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ مروان، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مروان، فضل.
الله يحييك، حيك وحي فضيلة الشيخ وجميع المستمعين والمستمعات.
الله يحييك.
اتصالي شقين، الشق الأول توجيه من فضيلة الشيخ جزاه الله خير للجميع، طبعا بخصوص الذهاب للرحلات هنا، طبعا الجو يبرد، اللي بيروح المناطق الجبلية واللي بيروح المناطق الصحراوية واللي على الشواطئ، فبالمحافظة على نظافة المكان، على الممتلكات، على الأمور هاي، لأن هاي بلادكم وهاي أنتوا عايشين فيها وأنتوا تستمتعون فيها يعني. والشق الثاني بخصوص لله الحمد جزاه الله خير صاحب سمو الحاكم أنشأ الجامعة القاسمية وفيها من جنسيات مختلفة طلبة يدرسون. وطبعا مثل ما أنتوا عارفين نحن عندنا يعني أيضا يعيشون في دولة الإمارات جنسيات مختلفة، يمكن أكثر من 200 جنسية. فبعض هذه الجنسيات نشوفهم في المساجد مثلا يتصرفون تصرفات يعني نحسها نحن مثلا غير صحيحة مثلا، فيوم بتيجي توجههم فما تعرف مثلا بلغتهم أو شيء، فهو يتحرى أنه صح. فأنا اقتراحي أنه يكون تخصيص في بعض المساجد وين تكثر فيها الجنسيات، إذا كان فيها طلبة موجودين من الجنسية نفسها يحطونهم في نفس المسجد يوجهون المصلين، لأن أغلبهم محليلهم يعني مش عن قصد يسوون أشياء عن جهل وهي غلط وهم يتحرونها صح. واضح الاقتراح؟
واضح أخ مروان، تسمع إن شاء الله الرد.
وجزاكم الله خير وبارك الله.
حياك الله أخ مروان، الله يبارك فيك. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يسلمك يا رب. سمحت بس سؤال.
نعم.
عندي بالنسبة لصلاة الفجر، قبل كنت يعني أصلي الفجر نذكر الأذكار اللي هي ما بعد الصلاة وبعدين أطلع للشغل، هسه تعرف شوي وقت الصلاة أخر فصرت لازم مباشرة بعد الصلاة أطلع، فيصير مثلا أنا وبالسيارة يعني أقول الأذكار
إن شاء الله
اللي هي الأذكار بعد الصلاة، بس أنا
والسيارة
يعني أنا
وسائر. إن شاء الله. شكرا. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو محمد، يقول ما حكم من يدخل إلى المسجد مثلا يقول قبل الأذان بدقيقة أو دقيقتين يصلي الصلاة الحاضرة ثم يقول بعد ذلك يؤذن المؤذن يخرج هو من المسجد ولا ينتظر الصلاة، مثلا يقول يدخل قبل صلاة المغرب بدقيقة أو دقيقتين يصلي العصر ثم يؤذن المؤذن لصلاة المغرب وهو لا زال في المسجد ويخرج ولا يصلي المغرب؟
نعم، لعل الأخ سأل جزاء الله خيرا أوضح السؤال، وكان الجواب متعلق بالشق المتعلق بتأخير الصلاة إلى قبيل أذان المغرب، وفعلا هذه ملاحظة، من الخطأ أن يأتي الإنسان فيدخل المسجد وقد حضرت الصلاة التي تليها أو أوشكت على الحضور ويخرج. والمسألة تنقسم إلى حالتين، الحالة الأولى أن يكون خروجه بعد الأذان، فأما إن كان خروجه بعد الأذان فقد وقع في مخالفة شرعية صريحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج من المسجد بعد الأذان، ولما خرج رجل بعد أن أذن المؤذن قال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم. فإن كان خروجه لا لكي يصلي فإن هذا الخروج محرم، أما إن كان خروجه لسبب تعلق به فإن هذا إن كان له عذر فله عذره. إذن الخروج خروجان، الخروج الأول هو أن يخرج قبل أن يؤذن المؤذن، فإن خرج قبل أن يؤذن المؤذن فإنه لم تلزمه لم يلزمه المكث في المسجد حينئذ، ولكن لزمه أن يرجع لكي يصلي فيه، فيعتذر لبعضهم أنه قد خرج كي يذهب إلى حاجته ثم يرجع لوقت الصلاة ويدركها أو يصل إن وصل متأخرا أن يصلي عقب أن ينتهوا من الفريضة. المقصود أنه قد خرج في وقت لم يكن فيه آثما عند الخروج. أما الذي يخرج بعد الأذان فهنا شقان في جوابه كما ذكرت. الشق الأول متعلق بخروجه لغير سبب، لغير سبب فهذا محرم. والأمر الثاني كان خروجه لسبب كأن يدرك أمرا لا بد عليه إدراكه ويصلي الصلاة في المكان الذي سيذهب فيه، فله عذره حينئذ وليس بآثم. ولكن النصيحة هي النصيحة، وهي أنه ما دام أنه جاء ليصلي لله سبحانه وتعالى وقد أخطأ حين أخر الصلاة الأولى، إذن ينبغي عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن كمال توبته أنه لا يخرج من المسجد بل يبقى حتى يصلي الصلاة التي حضرت في أول وقتها ويدرك التكبيرة الأولى مع جماعة المسجد، ثم بعد أن تنتهي الصلاة فهو في حل بعد ذلك. والله جل وعلا عندما ذكر النداء يوم الجمعة قال: فإذا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذا صلى الإنسان فإنه بعد ذلك يذهب إلى دنياه وإلى قضاء حوائجه، ولكن إذا كانت الصلاة حاضرة فأعظم ما يشتغل به أداء ما افترض الله جل وعلا من الفريضة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل يقول بالنسبة للأحاديث أو كتب الأحاديث، يقول هناك يقول نعلم صحيح البخاري وصحيح مسلم، لكن يقول لاحظ أن أيضا يوجد أو توجد كتب مختصر صحيح البخاري ومختصر صحيح مسلم، فيقول هل هي أحاديث مختارة أو يقول ما المختصر في هذه الكتب؟
هذا في الحقيقة هذا يرجع إلى شرط المختصر، فيرجع إلى مقدمة المؤلف الذي اختصر، فربما أنه اختصر الأحاديث المكررة فاكتفى بحديث واحد وحثث بقية الأحاديث ونحو ذلك. فالعلماء لهم طريقة معينة، كل عالم له طريقة في اختصاره، وخصوصا مثل الصحيح البخاري فإنه يأتي بالحديث مقطعا ويأتي به بروايات مختلفة في مواضع مختلفة، فربما يأتي المختصر فيقتصر على أشمل هذه الأحاديث ويثبته، وأما بقية الأحاديث فإنه يثبت ترجمة الحديث أي عنوان الحديث ويحذف البقية. المقصود أن لكل مختصر شرطه في الاختصار، فيرجع إلى مقدمته في كيفية اختصاره، وبناء على ذلك يحكم بذلك المختصر. ولكن العلماء لهم كتب كثيرة، فالعلماء اختصروا مثل هذه الكتب، فيمكنك أن ترجع إلى كتب أهل العلم الموثوقين الذين عرفوا بدقتهم في اختصارهم للكتب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ مروان يريد منكم توجيه نصيحة، يقول الآن الكثير من الناس يذهب إلى رحلات في البر، فيريد منكم نصيحة أن يحافظوا على نظافة الأماكن في البر، فيقول حتى تبقى البلد نظيفة ويستمتع الجميع بالاستجمام والنزهة.
أحسنت. فهذا الآن هو هذا الوقت هو موسم خروج الناس إلى البرية أو إلى الأماكن الترفيه والمنتزهات، والواجب على المسلم أن يكون نظيفا في نفسه، نظيفا في بدنه، نظيفا في مكانه. وذلك الله سبحانه وتعالى قال: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان نظيفا في بدنه، حريصا على نظافة بيته ونظافة المسجد، ولذلك جعلت إزالة جعل إزالة الأذى شعبة من شعب الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فعلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا كان شيئا يؤذي الناس فإنه حينئذ يزيله، وأما أذية الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: ما هما يا رسول؟ قال: الذي يتقوط في طريق الناس أو ظلهم، أو ظلهم، وذلك لأنه يفسد على الناس مكان ظلهم ومكان ذهابهم وإيابهم. ومن جملة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نطفئ النار، وكم من حوادث وقعت بسبب أن البعض ترك النار موقدة أو ترك الجمر على حاله، فجاء رجل بسيارته أو مشى برجله ثم بعد ذلك تأذى وتضرر بسبب ذلك. فذلك الإنسان عليه أن يستشعر أهمية كونه نظيفا في نفسه وبدنه ومكانه، وإذا استمتع بحمد الله سبحانه وتعالى شكر الله على ما أنعم عليه من نعمة في الأمن والأمان، ووسع عليه في المال ورغد العيش حتى استطاع أن يخرج ويتفسح ويتنزه، وكل هذه نعم. ومن شكر الرب جل وعلا أن نحافظ على هذه النعم، ومن محافظتنا أن لا نفسد فيها، والله جل وعلا نهانا أن نفسد في الأرض، قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وهذا يعد نوع من الفساد، بقطع ما ينتفع الناس به لأجل المتعة أو رمي القذر الذي يتأذى الناس إذا مروا وذهبوا به. ولذلك بحمد الله الدولة عندنا وضعت القوانين التي تشدد على ذلك لوجود المخالفين، فأنت أصلا يلزمك أن هنا أن تسمع وتطيع لولي الأمر، وأن تستمتع وأن تجعل غيرك يستمتع بالمكان الذي أنت استمتعت به. فربما يأتي أخاك غدا وهو أخاك سيأتي لكي يستمتع بالموضع والمكان، فكيف إذا جاء وقد أفسدت عليه المكان؟ إذا الإنسان عليه أن يتق الله سبحانه وتعالى، وأن يشكر الله جل وعلا على هذه النعم، وأن يحافظ على هذه البيئة وأن لا يفسد فيها، فالله جل وعلا لا يحب المفسدين.
بارك الله فيكم فاصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يعني ذكر مقترح، يقول: الدولة فيها جنسيات مختلفة، ويقول البعض من يعني غير الناطقين باللغة العربية، يقول عندهم بعض الأمور التي يعني ننكرها، فإذا كان هناك يعني بعض المساجد تخصص لتوعية وتوجيه بعض الجاليات.
هذا بحمد الله موجود، موجود في مناطق تجمع الجاليات الدروس والخطب تلقى بلغتهم، فحيث يتواجد من يتكلم غير العربية تكون الدروس والخطب بتلك اللغة التي يكثر من يصلي في هذا المسجد بها، وبعضها قد خصص، فبعض المساجد الخطب فيها والدروس باللغة الإنجليزية، وبعضها بالأردية، وغير ذلك من المساجد. فهذا موجود بحمد الله سبحانه وتعالى. ولكن إن كانت هناك ظاهرة أو سلبية أحببت أن تشير إليها في مكان معين، فلا بأس أن ترفع الملاحظة الموجودة إلى الجهة المعنية في الشؤون الإسلامية، وهم إن شاء الله يتولون توجيه الإمام في هذا الحي كي يوصل لهم أو يوصل لهم هذا الخطأ الذي يقعون فيه. فهذا بحمد الله موجود.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أبو محمد فضل الشيخ يسأل عن صلاة أو الأذكار، يقول بعد صلاة الفجر، يقول الآن أصبح الوقت ضيق، فيقول بعد الصلاة مباشرة أخرج للذهاب للعمل، ويقول آتي بالأذكار وأنا في السيارة، هل هذا جائز؟
لا حرج في ذلك، ولكن احرص على أن لا تفوتك الأذكار، لأن بعض من يخرج ربما ينشغل بالهاتف، ولذلك البقاء في المسجد يحفظ على الإنسان محافظته على الأذكار، فإذا خرجت فكن حريصا على لا تفوتك هذه الأذكار. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضل الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة، تفضل.
شيخنا الجليل دكتور أستاذ سالم، كيف الحال؟
الله يحييك أبو عايدة، الله يسلمك.
كذلك أخونا سلطان القطامي والمستمعين. طال عمرك هذا السؤال أنا لأسأله الآن، أنا تعرضت لهذا الشيء، وفي خلال البث المباشر والخط المباشر في إذاعة الشارقة سمعنا عدة مرات في برامج بث المباشر عدة مرات حكم أذية الناس مع العلم بالأذية، وأقصد بذلك في كثير من أماكن وقوف السيارات وخاصة الأماكن الترابية، طال عمرك تحصل من يسد عليك طريق، يوقف خلفك مباشرة، لا تقدر تطلع من الأمام ولا تقدر تطلع من الخلف، وانت قد يكون عندك دوام وقد يكون عندك حالات مستعجلة كمريض كشيء، أو حتى لو ما عندك أي شيء، وكم نحن نتصل بالشرطة، والشرطة جزاهم الله خير ما يقصرون يعني، ويجون يعني، وخاصة شرطة الشارجة عدة مرات. في موقف أنا كنت واقف بعد صلاة المغرب، أتفاجأ أنا واقف عدل وأنا إنسان قانوني نظامي، والأحق واقف وراي، زين أنا شو سويت له؟ رجعت سوي سيارة فورويل وضربته عشان تأديب له يعني، وبعد روحت بيني أنا صراحة بقول لك يعني، زين عشان ما يأذي الناس نص ساعة وأنا ما حد جاي، أي واحد كان في نفس موقفي يعمل نفس الحركة. هاي السؤال الأول. السؤال الثاني يعني إغلاق الطريق أمام خروج الآخرين، مو بواحد مو باثنين، الآن كم من الناس يسمعوني وبيتصلون بيأكلون على الكلام. النقطة الثانية والأخيرة، جلوس كثير من الشباب والعزوبية وحتى غير العزوبية يجلسون أمام العمارة، وتعرف العمارة فيها يمكن ما لا يقل عن 400، بعض العمارات فيها 800 شقة، أسر فيها كذا، بنات حريم رايحات جايات، وهيلا بس قاعدين للبصبصة، وقد يكونون من ساكنين في العمارة أو قد يكون غير ساكنين في العمارة. فأبا حكم أذية الناس مع العلم أني أنا عارف أن قاعد أذي الثاني الطرف الثاني، وبعضهم جزاه الله خير يضع لك رقم هاتفه، يعني ما حصل موقف مسكين، هذا زين تتصل فيه وينزل وهذا يخلصك، لكن هذا اللي واقف ومش موجود وما تعرفه، ويمكن كان بالليل جاي مداوم ودوام يكون ساعة 10، أنا نفسي نص ساعة واقف اضطريت أسوي هذا الشيء، الآن مين بيحاسبني؟ أنا جاهز، وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير أبو عايدة، الله يحفظك، ما شاء الله. عليكم السلام. نعم نعم. أخ سعيد تفضل. نعم أبو علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي تفضل.
ما شاء الله الشيخ إن شاء الله.
الله يحييك، تفضل أبو علي.
السؤال، هل يجوز الزكاة للأخت في حالة الوالدة تسكن عند أختي؟
كيف أبو علي؟
هل تجوز الزكاة للأخت إذا هي محتاجة، علما بأن الوالدة تسكن عندها؟
لأن
الوالدة لا
جسرها الزكاة إن شاء الله. عفوا، نفقة الأخت على من؟
على زوجها.
الزوج موجود يعني أبو علي؟ والزوج فقير ومحتاج؟
لا،
وساكن أيوة. والأم أيوة. ساكنة معهم.
أي أيوة. نعم
إن شاء الله. جزاك الله خير بعلي تسمع إن شاء الله رد. نجيب فضل الشيخ سؤال بعيدة, يعني هو ذكر فضل الشيخ أكثر من سؤال, اندرج جميع هذه الأسئلة اندرج تحت أذية الآخرين. ذكر فضل الشيخ مسألة الوقوف خلف السيارات, فيقول يغلق على من في الموقف لا يستطيع أن يخرج. أيضا ذكر مسألة إغلاق الطرق, وذكر أيضا مسألة جلوس بعض الأشخاص من كما ذكر العزوبية أمام بناية أو عمارة وغيره, فيقول يجلسون للسمر. ويذكر فضل الشيخ أن هذه العمارة قد يكون فيها عوائل يتأذون بجلوس هؤلاء. ففضل الشيخ أيضا ذكر فضل الشيخ مسألة أنه يعني عندما أغلق أحدهم عليه الطريق أو الموقف أنه يقول ضربته بالسيارة وذهبت هل علي شيء.
في الحقيقة كل هذه الأسئلة تدور حول نقطة جوهرية ألا وهي أذية المسلم. فهذه قاعدة من قواعد الدين وقواعد الشريعة, أنه لا يجوز المسلم أن يؤذي أخاه المسلم. وعلى تأصيل هذه القاعدة نصوص كثيرة من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا يجوز الإنسان أن يؤذي أخاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصل القواعد العامة لهذا الدين في حجة الوداع قال كل المسلم على المسلم حرام, دمه وماله وعرضه. لا يجوز لك أن تعتدي على أخيك المسلم وأن تلحق الضرر به. والقاعدة مبنية على الحديث العظيم لا ضرر ولا ضرار, لا ضرر ولا ضرار. والإسلام ليس هو دين عبادة متعلقة بالصلاة والصيام والزكاة والحج, هذا جزء من الدين. الدين يشمل علاقة الإنسان مع ربه وعلاقته مع نفسه وعلاقته مع الناس جميعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه القواعد الثلاث كلها في حديث واحد. قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت, وهذا في علاقة الإنسان مع ربه. ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها, وهذا في علاقة الإنسان مع نفسه. والشق الثالث وخالق الناس بخلق حسن, وهذا الشق الثالث في تعامل الإنسان مع الناس جميعا, يتعامل معهم بالأخلاق الحسنة. ومن أعظم الأخلاق الحسنة أن يكف الإنسان شره وأذاه عن الآخرين, كما قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة, أنه لا يجوز للمسلم أن يضر أخاه المسلم. وإذا أردت أن تذكر الصور فالصور في ذلك حدث ولا حرج. قد ذكر الأخ أبو عايد عدة صور من صور إضرار المسلم بأخيه, كالذي يحصل من أن يوقف الإنسان سيارته ويغلق الطريق على أخيه, وللأسف أن يقع هذا ممن يذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى, يذهب يصلي يغلق الطريق على إخوانه ثم يذهب يصلي, وربما كما يقال جاء متأخرا فكان مسبوقا وأحسن الصلاة وأطال فيها, والناس قد أتت وتريد أن تنصرف وهو لا يزال في المسجد. وغير ذلك مما يقع من مما يشتكي منه أصحاب البنايات, أنه يريد أن يخرج إلى العمل يتفاجأ أن أحدهم قد أغلق الطريق عليه فلا يستطيع الخروج وهو ملتزم بالعمل. إضرار بأخيك, أنت ها هنا نفعت نفسك وأوقفت سيارتك ولكن ضررت بأخيك المسلم الذي ربما عنده حاجة ملحة كالذهاب إلى المستشفى أو الذهاب إلى العمل أو عنده موعد سفر وقد أغلق عليه في الطريق، فالإنسان عليه أن يراعي شعور الآخرين، وإذا لم تجد موقفا قريبا اذهب وابحث عن موقف ولو بعيد، اذهب وابحث عن موقف ولو أن تدفع مالا، ولكن لا تضر أخيك، لأن الضرر هنا بحسبه، فقد يكون الضرر هذا يأثم عليه الإنسان إثما عظيما، لأنه ترتب عليه إضرار بمال الإنسان أو بحياته، وقد يكون هذا الإضرار إضرارا يعني لا يليق بالمسلم أن يفعله، كان يكون ولو كان يسيرا، كان يعني يذهب لكي يصلي ثم يرجع مباشرة، ابحث لك عن موقف ولو كان بعيدا، ولو أنك قدر الله وأوقفت يعني وكانت الصلاة كصلاة الجمعة، صلي وارجع مباشرة وخذ سيارتك، يعني إن اضطررت للوقوف لوقت تصلي فيه وفي صلاة لا يمكنك أن تتأخر فيها كصلاة الجمعة، إن حصل وأوقفت وفي في مواقف المسجد وليس مواقف الطريق ارجع مباشرة وخذ سيارتك. كذلك أيضا الصورة الأخرى التي ذكرها وهي ما يتعلق بأولئك الذين يقفون ويجلسون على أبواب الأماكن العامة الناس، الصحابة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال لهم عليه الصلاة والسلام إياكم والجلوس في الطرقات، قالوا مجالسنا لابد ما لنا فيها من بد، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه، قال وما حق الطريق يا رسول؟ قال غض البصر وكف الأذى، فإذا ترتب على ذلك أذى بمحارم الناس وبأسرهم يجب عليهم أن يغيروا هذا المكان، وبحمد الله توجد أماكن منتزهات وحدائق، لكن للأسف بعض الناس لا يريد أن يكلف على نفسه أن يتحرك بضعة خطوات كي يصل إلى المكان الذي يستطيع أن يجلس فيه دون أن يؤذي الآخرين. وما يقع من الإنسان من خطأ بأن يصدم أحدا من الناس فإنه يلزمه حينئذ أن يبعث رقمه إلى من صدمه ويقول حصل مني أني صدمتك خطأ ولم يكن قصدا، فيتواصل معه ويذهبون إلى مركز الشرطة لإثبات تقرير الحادث. فهذه مسألة أيضا يوقع فيها الضرر، قد تكون سيارتك أنت، يعني هذا الشخص قد تكون سيارته يعني ممكن التصليح لا يكلف إلا يعني 100 أو 200 درهم، لكن ممكن تكون سيارة أخيك لا يمكن تصليحها إلا بمبالغ طائلة، ربما تصدم سيارة قيمتها 1,000,000، وهي موجود في كثير من سيارة قيمتها 500,000 أو 600,000، هذا لو ذهب يريد أن يصلح هذه السيارة لكلفته آلاف، فيختلف الأمر، ولكن من حصل منه هذا الخطأ يلزمه أن يتواصل مع من صدمه ويخبره بذلك ويتفقون على تقرير الحادث، وهذا فيه حفظ لحق أخيك المسلم حتى هو لا يستطيع أن يصلح سيارته إلا بتقرير من الشرطة. والحمد لله يتيسر الآن، هو في موقعه وأنت في موقعك تستطيع أن تصور مكان الصدمة وهو يصور مكان الصدمة، ويبعث التقرير عن طريق التطبيقات بحمد الله موجودة، تطبيق رافد وتطبيقات أخرى، يرسل التطبيق يرسل الحادث عن طريق هذا التطبيق ويتم تخطيط الحادث إلكترونيا. الحمد لله الأمور متيسرة، ولكن خطأ يعني يصدم الإنسان سيارة أخيه ويتركه هكذا. المقصود أن الإضرار بالمسلم ممنوع شرعا وقد يكون محرم شرعا بحسب الضرر الذي وقع لأخيك المسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال أبو علي يقول ما حكم أن أعطي زكاة مالي لأختي المحتاجة ويقول الوالدة تسكن معها وزوج أختي يقول فقير؟
يجوز الإنسان أن يعطي زكاته لأخته التي لا تلزمه نفقتها، وكذلك أيضا يعطيها لزوج أخته وكون الأم تنتفع فإن الانتفاع هنا وقع تبعا، والقاعدة في الشريعة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فلو كانت هذه النفقة أو الزكاة للأم لم يجز للإنسان أن يزكي على أمه، ولكن كانت الزكاة للأخت أو للزوج الأخت فإنه حينئذ تنتفع الأخت، وربما انتفعت الأم بهذه الزكاة، وقد وقع ذلك تبعا، فيتساهل في التوابع ما لا يتساهل في الاستقلال. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول: هل يكون ثواب الأدعية التي تكون بعد الصلاة؟ نعم. أنا حسن، تفضل.
السلام ورحمة الله شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن، تفضل.
شيخ سالم، السلام عليك.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ إسحاق، سؤالي الله يطول لي بعمرك، الشخص إذا مثلا ودى سيادة ولا تكرم ودى مثلا نعول حق الحمام ولا يلس ينظف المسجد بعد يعني صلاة الفجر إلى صلاة الضحى، هل يحسب له هذا أجر ولا لا؟
إن شاء الله.
ويوصل حق والدينه
ان شاء الله. جزاك الله واضح. نعم، جزاك الله خير حسن،
جزاك الله خير، شكرا،
ما شاء الله رد، حياك الله.
سؤال الأخ حسن فضل الشيخ، يقول: اذا مثلا قام بتنظيف المسجد او يقول مثلا وضع بعض الامور في المسجد من باب الوقف ككرسي او نعل الحمام او سجاده في المسجد او غير ذلك، يقول: هل لي اجر؟ وإذا نوى لوالدي هل يصل الأجر لوالدي؟
نعم، هذا مما يؤجر عليه الإنسان، لأن هذه كلها أعمال فاضلة وأوقاف ينتفع بها من يرتاد المسجد. والله جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فالذي يبذل ولو خيرا يسير كمثقال الذرة فإنه يؤجر عليه. كيف بمن أوقف سجادة أو مصحفا أو يسر أمرا لمن يرتاد المسجد، فإن ذلك من الأجر العظيم الذي يناله المسلم، خصوصا إذا اقترن ذلك بالإخلاص وإرادة نفع المسلم. وأما إهداؤه الثواب لوالديه فإنه يصل بإذن الله سبحانه وتعالى، فمثل هذه الصدقات التي يهبها الإنسان ويهب ثوابها لوالدي تصل بإذن الله، وإن كان الأفضل والأعظم أجرا هو الدعاء، لأن الدعاء فيه من الأجر ما لا يمكن أن يتصوره الناس. فإذا عندما تدعو اللهم اغفر لوالدي، هذا يشمل جميع ما حصل منه من تقصير، إن سألت الله جل وعلا أن يرفع درجته فهذا فيه سؤال لرقي درجته، وهذا أعظم من أن يوهب صدقة أو يوهب ثواب صدقة أو عمل صالح. إذن إن وهبت الثواب فلا حرج عليك، وهو من جملة الصدقات التي تصل إلى الوالدين، والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.